الجزيرة بودكاست.
فعلها بوتين إذن وغزا أوكرانيا، وتعطلت لغة الدبلوماسية لتترك الساحة للمدافع والصواريخ. السيناريو الذي كان يحسبه العالم بعيداً أصبح واقعاً، جاء ليذكرنا بسيناريو آخر عمره 20 عاماً تقريباً، غزو العراق. عندما غزت أمريكا العراق رغماً عن أنف المجتمع الدولي وبدون ذريعة قانونية أو تفويضاً من مجلس الأمن، روسيا التي غزت أوكرانيا لا تفوت فرصة لتذكر العالم بما فعلته أمريكا عام 2003. فتش في خطابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستجد غزو العراق حاضراً فيها.
تحت أي ذريعة دخلوا العراق؟ تحدثوا عن تطوير أسلحة الدمار الشامل، دخلوا ودمروا البلد وأوجدوا بؤرة للإرهاب الدولي، ثم تبين أنهم أخطأوا، قالوا المخابرات خذلتنا. هذا رائع، وهذا كل التبرير لديهم، واتضح أنه لم يكن هناك أي أسلحة.
وكأن التاريخ يعيد نفسه، في الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية لا وزن لاجتماعات مجلس الأمن الدولي، وكأن الحرب باتت أسرع من الدبلوماسية. الدبلوماسية، المجتمع الدولي، كلمات مغرية ومصطلحات براقة، لكن أين هي الدبلوماسية وأين هو المجتمع الدولي؟ ما الذي أوصل العالم والنظام الدولي إلى هذا المشهد؟ وأين اختفت دبلوماسية احتواء الصراعات؟ وكيف تطورت أزمة أوكرانيا سريعاً إلى مواجهة عسكرية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور غسان سلامة، أستاذ شرف العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية في باريس. صباح الخير دكتور.
صباح النور.
دكتور غسان سلامة، كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد في أوكرانيا؟
وصلت إلى هذا الحد لأن روسيا لم تكن مرتاحة للتطور الحاصل في أوكرانيا، ولم تكن قادرة على استيعابه سياسيا. هي حاولت مرة أولى بالوصول إلى هذه النتيجة، أي بإقامة نظام موالي لها في كييف، عندما تمكنت من جعل الأوكرانيين ينتخبون أحد أتباعها يانوكوفيتش منذ نحو 10 سنوات. ولكن يانوكوفيتش أثار عاصفة من التظاهر ضده في كييف والفوف وخاركوف وغيرها من المدن الأوكرانية، مما جعله يستقيل من رئاسة أوكرانيا ويهرب بمتاعه هروباً مذلاً إلى داخل روسيا. بعد ذلك رأينا أن الأوكرانيين اختاروا رئيساً موالياً لأوروبا وللغرب هو بوروشينكو، ثم بعد انتهاء ولاية بوروشينكو اختاروا ممثلاً الحقيقة كوميدياً هو زيلنسكي، كان متأرجحاً عند انتخابه بين الضغط الروسي عليه من الشرق والضغط الغربي عليه من الغرب، ولكنه اختار أيضاً الغرب لأن أكثرية الرأي العام الأوكراني بدت متمسكة باستقلال أوكرانيا، وبالذات باستقلال أوكرانيا عن روسيا بوتين. فلم يكن أمام بوتين وأمام القيادة الروسية إلا القيام بما قامت به الولايات المتحدة نفسها في العراق وفي أماكن أخرى مثل ليبيا سنة 2011، وهو تغيير النظام، ريجيم تشينج. ما يقوم به بوتين اليوم في كييف هو ريجيم تشينج، يعني إحلال نظام آخر في دولة يريد لها أن تكون موالية له، بالسلم إذا أمكن، بالانتخاب إذا أمكن، وإن تعذر كلاهما فبالقوة. من هنا استعمال القوة ونشر نحو 200,000 عسكري في محيط أوكرانيا شمالا وشرقا وبحرا وثم الهجوم عليها. أما الذرائع التي تستعملها روسيا لهذا الهجوم فهي تذكرنا أيضا بالذرائع الكاذبة التي استعملتها الولايات المتحدة وتوني بلير في بريطانيا للهجوم على العراق منذ 20 عاما. يعني القرار متخذ ثم نبحث عن الذرائع. لم تكن ذرائع بوش مقنعة سنة 2003 وليست ذرائع بوتين اليوم مقنعة سنة 2022.
طيب هذه أمثلة ثلاثة: العراق 2003، ليبيا 2011، وأوكرانيا 2022. الدبلوماسية تتعطل تماما في كل هذه الحالات وسط ضجيج الحرب. واضح أنه الدبلوماسية الآن لم تعد تلعب أي دور. أنت دكتور غسان سلامة كرجل، إضافة إلى كونك رجل أكاديمي، أنت رجل دبلوماسي، لعبت أدوارا مهمة في أزمات كبيرة مثل الأزمة الليبية، وكنت مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا. كيف تفسر غياب الدبلوماسية في الأزمة الأوكرانية؟
هناك في واقع الأمر تطور حصل في 20 سنة الماضية لم يتنبه إليه كثيرون مما لا يتعاطون مباشرة في العمل الدبلوماسي، وهو ما أسميته انفلات القوة، بمعنى أن هناك دولا عديدة بدأت تتدخل في شؤون جيرانها مباشرة بطريقة لا تحاسب عليها ولا يردعها في الواقع أحد. رأينا أمريكا تتدخل في العراق وتغير النظام، رأينا الناتو يتدخل في ليبيا ويغير النظام، رأينا إيران تتدخل في عدد من الدول، تركيا تتدخل في سوريا وفي غيرها من الدول، ورأينا طبعا الصين تتحرش في تايوان بصورة شبه يومية، وأيضا تحاول أن يكون لها وجود بحري عسكري مهم في بحر الصين المتنازع عليه مع فيتنام ومع الفلبين. رأينا هناك نوعا من انفلات للقوة. كيف تعالجين انفلات القوة؟ تعالجين انفلات القوة بالتذكير بالأعراف وبالقوانين الدولية، لا سيما بسرعة الأمم المتحدة التي تمنع تدخل أي طرف في شؤون طرف آخر. ولكن من يقوم بهذا الدور؟ الذي يقوم بهذا الدور هو الأمم المتحدة. والأمم المتحدة منذ نحو 10 سنوات أو 15 عاما رأينا أنها غيرت بعض الشيء من الأجندة تبعها. اهتمت الأمم المتحدة بأمور كثيرة ذات أهمية مثل التغير المناخي ومثل المساواة بين الجنسين ومثل الدعم الإنساني للدول المصابة باحتياجات إنسانية كبيرة كما حصل في اليمن أو في إثيوبيا. ما حصل أيضا هو أن هذا التغيير في الأجندة جعل المهمة الأولى للأمم المتحدة كما تقول شرعتها، وهو حفظ الأمن والسلام العالمي، أمرا همش بعض الشيء. ورأينا الأمين العام السابق بان كي مون والأمين العام الحالي في الولايات الأولى سيد بوتيريش يهتمان بأمور شتى إلا هذا الأمر الذي هو الأمن والسلام العالميين. لماذا؟ لأنهم اصطدموا بمجلس أمن دولي فيه دول عظمى مثل الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين، لا تريد لمجلس الأمن أن يراقب أعمالها في مختلف أصقاع العالم، لا تريد ذلك، تريد أن تتحرر من وصاية مجلس الأمن الدولي. فبماذا اهتم مجلس الأمن الدولي؟ اهتم بكل النزاعات في العالم التي ليس فيها دور للدول الكبرى، في أفريقيا، في بعض أنحاء آسيا، لكن بصورة أساسية في أفريقيا. إذا أنت نظرت بتمعن إلى انتشار قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ستجدين أن الأكثرية الساحقة من القبعات الزرق التابعة للأمم المتحدة موجودة فقط في أفريقيا جنوب الصحراء، مما يعني أنها موجودة في مكان من العالم لا تهتم به الدول الكبرى اهتماما شديدا. هل هناك دور للأمم المتحدة في النزاع العربي الإسرائيلي؟ لا، لأن أمريكا بسبب إسرائيل ترفض ذلك. هل هناك دور للأمم المتحدة في النزاعات، نزاع الصين مع الهند مثلا كما حصل السنة الماضية؟ لا. هل هناك دور للأمم المتحدة في ردع مسلك الولايات المتحدة في عدد من الأماكن؟ لا. إذن أصبح هناك تهميش جغرافي للأمم المتحدة في مجال الأمن والسلم، وتمكنت الدول الكبرى من أن تتحرر، أن تتفلت من وصاية مجلس الأمن. فحتى المحادثات على النووي الإيراني كما تعلمين تتم خارج إطار الأمم المتحدة في اجتماعات متعددة الجنسية في فيينا لا يحضرها ممثل للأمم المتحدة. إذن نحن شهدنا نوعا من التهميش المتدرج. مثلا في حرب الكويت سنة 1990 أصدر مجلس الأمن الدولي 12 قرارا خلال فترة قصيرة من الزمن، خلال أسابيع، لإعطاء شرعية للتحالف الذي ذهب إلى منطقة الخليج لإعادة الكويت إلى استقلالها وإلى سيادتها. هل شهدنا ذلك سنة 2003 في العراق؟ لا. في نفس العراق ذهبت الولايات المتحدة ومعها بريطانيا وإسبانيا آنذاك إلى العراق، وكانت روسيا وفرنسا وألمانيا ضد هذا التدخل، ومجلس الأمن موقف حول هذا الموضوع. هل رأينا الأمم المتحدة يعني لها دور فعال في أزمات الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي؟ لا. ما هو دور الأمم المتحدة اليوم في سوريا؟ دور هامشي يتعلق بمحاولة ضعيفة لصياغة دستور جديد. إذن حصل نوع من تهميش للأمم المتحدة. فما بالك إذا دخلت في أزمة مثل أزمة أوكرانيا، هناك دولة عظمى ذات حق نقد داخل مجلس الأمن هي روسيا، منخرطة مباشرة من خلال جيشها.
وهذا ما حدث بالفعل دكتور، لأنه فشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد قرار يودين الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي لحق النقض الفيتو. هذا يحيلنا إلى نقطة مهمة دكتور غسان سلامة. الآن إذا كانت الأمم المتحدة بهذه الهشاشة، بهذا الفشل الذي أدى إلى تهميش أدوارها جغرافيا يعني، والقضايا المهمة التي تصطدم فيها مصالح الدول العظمى تهمش، هل هذا يعني أن الأمم المتحدة أصبح الآن ضروريا جدا إعادة صياغة المنظمة الأممية بشكل آخر يخدم الأمن والسلم الدوليين؟
فلسفة الميثاق قائمة على فكرتين، وهاتان الفكرتان الآن موضع شك. الفكرة الأولى هي وجود مجتمع دولي. كان لدي زميل في معهد العلوم السياسية كتب نصا شهيرا قال فيه أن أولى صفات المجتمع الدولي هو أنه غير موجود. غير موجود. لماذا غير موجود؟ لأنه لكي تتمكن من التكلم عن مجتمع دولي عليك أن تقولي أن هناك تشابك وتضامن واتفاق على الأساسيات بين اللاعبين الأساسيين داخل ذلك المجتمع. هذا الأمر غير موجود اليوم. غير موجود. وبالتالي عندما أذهب إلى العراق كما فعلت، أو أذهب إلى ليبيا كما فعلت، وأسمع الليبيين أو العراقيين أو اللبنانيين قبلهم أو غيرهم يقولون لي وأين المجتمع الدولي؟ بودي حتى عندما أكون ممثلاً للأمم المتحدة لديهم أن أقول لهم أنتم تبحثون عن شيء مفقود، أنتم تتكلمون عن شيء غير موجود. لكي يكون هناك مجتمع يجب أن يكون بين أعضائه أواصر تضامن وتفاهم. هذه الأواصر اليوم غير موجودة.
يعني المشكلة في عدم وجود توافق بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.
نعم. والفكرة الثانية التي قامت عليها الأمم المتحدة هي ما يسمى بالcollective security، الأمن الجماعي. بمعنى أنه لكي يكون لديك مجتمع دولي فعال ومجلس أمن فعال، فيجب أن يكون هناك تفاهم على أن أي هجوم على أي من أطراف الأمم المتحدة هو هجوم على الجميع، وبالتالي على الجميع كلهم أن يتضامنوا ليدافعوا عن استقلال دولة عضو هددت سيادتها أو هددت أو خرقت أو تصبت سلامة أراضيها. هذا لا يحصل. نحن الآن أمام عشرات الحالات منذ انتهاء الحرب من اختراق لسيادة الدول السيدة من قبل جيرانها أو من قبل دول عظمى دون أن نرى هذا التضامن الأوتوماتيكي التلقائي لدى الدول الأعضاء للدفاع عن سيادة كل دولة من هذه الدول. المادة الثانية من شرعة الأمم المتحدة تقول بأن كل دولة لديها سيادة ولها أن تختار النظام السياسي الذي تريد، لكن نحن نرى اليوم دولا قادرة، إن دول كبرى أو دول أقطاب إقليمية فاعلة، تقوم بتغيير الأنظمة دول الأصغر أو الأضعف دون أن يردعها أحد، دون أن يتضامن ما يسمى جزافا بالمجتمع الدولي معها لكي تستعيد سيادتها. الحالة الوحيدة التي رأينا فيها هذا التضامن التلقائي وفق شرعة الأمم المتحدة هو تحرير الكويت سنة 1990-91، لكن منذ ذلك الحين تناثرت فكرة الأمن الجماعي وتطورت.
طب حتى نفهم هذه النقطة، لماذا هب المجتمع الدولي لنجدة الكويت ولم يفعل ذلك مع دول أخرى؟
لأننا كنا في ظرف تاريخي غير استثنائي، وهو الظرف الذي كنا فيه في نهاية الحرب الباردة، والوهم أو الحلم وربما الوهم بإمكانية التفاهم بين قطبي الحرب الباردة آنذاك، أي الاتحاد السوفيتي أيام غورباتشوف والولايات المتحدة، على ما أسماه جورج بوش الأب نظام دولي جديد قائم على التفاهم. كان هناك آنذاك حلم كبير أو وهم كبير بأن الحرب الباردة قد انتهت في مياه البحر المتوسط العاصفة في لقاء شهير بين بوش وغورباتشوف اتفقا خلاله على إنهاء الحرب الباردة وعلى إقامة نظام دولي جديد. وفعلا ما حصل أيام الكويت هو أنه في نفس الوقت رأينا كلا القطبين الأعظمين آنذاك يخفضان من وجودهما العسكري في أوروبا، ينسحبان أو يسحبان الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي كانت انتشرت في السنوات التي سبقت، ويعطيان كل للآخر عددا من عناصر الثقة بنوايا الآخر. وجاءت أزمة الكويت فهبا معا للدفاع عن استقلال الكويت. بعد ذلك صار هناك شعور كبير داخل روسيا أن الغرب وبالذات الولايات المتحدة لا يلعبان اللعبة، بل على العكس أن الغرب يحاول أن يستفيد من انتهاء الحرب الباردة والتآكل الذي حصل في الاتحاد السوفيتي اقتصاديا وعسكريا لتوسيع بقعة الناتو شرقا ولتعظيم نفوذه على حساب الاتحاد السوفيتي. وأنشأ ذلك داخل الثقافة السياسية الروسية نوعا من انعدام الثقة بنوايا الغرب. روسيا تعتقد أنها حصلت آنذاك سنة 1990 ومجددا سنة 1997 بنوع من التعهد بوقف توسع حلف الناتو شرقا، وأن الغرب لم يتوقف عن محاولة ذلك. لذلك رأينا بوتين ينتقد بعنف الرئيسين الروسيين اللذين سبقاه وهما غورباتشوف ويلتسين، ويقول أنهما فرطا بمصالح روسيا بسذاجة اعتقادهما بأن الولايات المتحدة لن تستفيد من انتهاء الحرب الباردة لزيادة نفوذها.
طب نتوقف عند انتهاء الحرب الباردة. كلامك يعني دكتور غسان سلمة أن الحرب الباردة لم تنتهي، ما زالت مستمرة.
ما نراه الآن هي ليست حرب باردة، نحن نرى حربا ساخنة، نحن نرى حربا ساخنة، لكن ما لا نراه هو حرب بين الدول العظمى. نحن سمعنا منذ اليوم الأول لهذه الأزمة جو بايدن ومختلف القادة الأوروبيين جونسون وماكرون أو غيرهم يقولون نفس الكلام، نحن لن نموت في سبيل كييف، يعني لن نقوم بمواجهة روسية عسكرية، ولكن ما سنقدم عليه هو عقوبات أو دعم بالأموال أو بالسلاح للأوكرانيين لكي يقاوموا الهجوم الروسي، ولكننا لن نتدخل مباشرة.
طبعا هذا أثار الشعور بالغضب لدى الرئيس الأوكراني، لأنه قبل قليل قرأت أنه عبر عن يعني الشعور بالخذلان. فلوديمير زيلينسكي قال على تويتر إنهم تركوا بلاده تحارب الروس وحدها،
يعني بالوقت الذي يقاوم به الهجوم الروسي هو يعبر عن غضبه لعدد من الأسباب. السبب الأول هو أنه كما قال، وهذا أمر صحيح، سأل كل أعضاء حلف الناتو هل يريدون أن تدخل أوكرانيا في الناتو، فلم يحصل على جواب إيجابي واحد، لأن هناك نوع من التحفظ الغربي على الامتداد نحو أوكرانيا. أوكرانيا بلد وضعيته دقيقة وملتبسة إلى حد كبير. مثلا لأعطيك مثلا على ذلك، أولا هناك طبعا جزء من الشعب هو أرثوذكسي دينيا والجزء الآخر كاثوليكي. ثانيا هناك عشرات الألوف من الروس، لا أقول المتحدثين بالروسية، لكن الروس الذين استقروا في منطقة الدونباس، وهي من أعظم أماكن الفحم في أوروبا، لكي يعملوا كعمال في استخراج الفحم في مطلع الخمسينيات بدعم من الحكومة في موسكو، وبالتالي هم روس عمليا، وربما لا يتحدثون فقط الروسية لكن عواطفهم هي مؤيدة للروس. ثم هناك جزء من الشعب الأوكراني بما فيها الرئيس زيلينسكي نفسه كان يتحدث في منزله أيضا بالروسية. إذن لديك بلد وضعه صعب، وروسيا لم تقبل يوما في حقيقة الأمر في أعماق نفسها باستقلاله، وبالتالي هناك كان تحفظ داخل حلف الناتو بالامتداد إليه. هم ضموا دول البلطيق، لديهم استعداد لاستقبال السويد أو حتى فنلندا داخل الحلف الأطلسي، لكن أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وضعها مختلف لأنها أقرب ثقافيا ولغويا وتاريخيا لروسيا، وأعضاء الحلف الأطلسي يعلمون أنه قد يتسامح الروس مع دخول السويد أو ربما حتى فنلندا في الحلف الأطلسي، لكنهم لن يقبلوا يوما بأن تدخل دول مثل مولدافيا أو جورجيا وخصوصا أوكرانيا في ذلك الحلف.
لكن دكتور، خلال العقود الماضية، لنقول يعني 25-30 سنة الماضية، الحروب والتدخل العسكري الخارجي اقتصر على دول مثل أفغانستان، العراق، سوريا، اليمن، ليبيا ومالي. هذه المرة الأمر يتعلق بالبيت الأوروبي، يعني في داخل القارة الأوروبية. ماذا يعني ذلك برأيك؟
أعتقد أن أنت تقرأين الفرنسية وتعلمين أن هناك كتابا شهيرا كتبه ألان بيرفيد عندما تستيقظ الصين، كان لشين سوريفيرا، هناك كتاب يجب أن يكتب الآن عنوانه كان لروب سوريفيرا عندما استفيق أوروبا. لقد نامت أوروبا خلال 40 عام على وهم بأن الآلية العسكرية لم تعد فعالة، أصبحت الآلية الأساسية الآلية المالية والاقتصادية في إرساء نفوذها في العالم. ونامت أوروبا على وهم ثاني، وهي أن الحروب قد تقترب بعض الشيء من أوروبا، كما حصلت حروب البلقان، لا تنسي البوسنة ولا تنسي كوسوفو، وهي دول إلى حد ما أوروبية. اقتربت النار من أوروبا في حروب البلقان، وأطفئت أو أخمدت بطريقة ما عرجاء عرجاء خصوصا في البوسنة، كما نرى الآن في البوسنة تعود شياطينها القديمة إلى الساحة في هذه الأيام. لكن لم تكن تتصور أن النار ستأتي إلى وسط أوروبا. هي بدأت تخاف من التطورات الحاصلة فيما يسمى مجموعة فيزيغراد، يعني خصوصا بولندا والمجر التي دخلت إلى الاتحاد الأوروبي ودخلت إلى حلف الناتو، لكنها اتخذت عددا من الإجراءات التي تراها أوروبا غير ديمقراطية. فبدأ الشك يتسلل إلى ذهن أوروبا القديمة. الآن مع قصة أوكرانيا أنا أعتقد أن أوروبا ستستفيق على حالة جديدة، وهي أن الحرب التي كانت قد اعتقدت أنها غادرت، يعني سأعطيك مثلين. المثل الأول هو مثل ألمانيا. منذ 30 عاما تطالب الولايات المتحدة ألمانيا بأن تزيد من نفاقها العسكري لكي يصل إلى 2% من الناتج العام الألماني. رفض شرودر، رفضت ميركل، رفض شولتز. بقي النفاق العسكري الألماني متواضعا جدا. انظر إلى بريطانيا اليوم، عدد أعضاء الجيش البريطاني لا يصل إلى 100,000، أي أنه أقل مما كان أيام كرومويل منذ 3 قرون، أو أقل من ثلث أو ربع الجيش مثلا التركي أو الإيراني أو غيره من الجيوش. يعني أوروبا خصوصا أوروبا الغربية نامت منذ انتهاء الحرب الباردة على وهم أن منطق القوة سيبقى خارجها. اليوم تستفيق على أن منطق القوة الذي ضرب مختلف أصقاع العالم خلال 20 أو 30 سنة الماضية هو أيضا ممكن على أراضيها بل في قلبها.
إذن دكتور غسان سلامة، واضح أن الخاسرين أكثر من الرابحين، وبالمناسبة لك تغريدة في هذا السياق تقول فيها: هناك حروب تنتهي بخاسرين كثر ولا من رابح واحد. من الخاسر أو من هم الخاسرون ومن هم الرابحون؟
لم تنتهي الحرب، وبالتالي فإن أي استنتاج سيكون استنتاج سابق لأوانه. لكن أنا أقول لك سيدة خديجة، أقول لك بصراحة أن توقعي الشخصي، وهو توقع قد يغالطه الزمن، هو أن كل الناس ستخرج خاسرة من هذه الحرب. انظري إليها من قريب، هناك دمار واسع نراه الآن في مختلف مدن أوكرانيا، ولا سيما في كييف وفي خاركوف وفي غيرها من المدن. هناك هجرة واسعة من أوكرانيا، لا شك أن أوكرانيا ستخسر هذه الحرب، لكن هل روسيا ستربحها؟ انظري إلى التظاهرات داخل المدن الروسية المعارضة لهذه الحرب، انظري إلى الآلاف التي من الروس الذين أودعوا السجون في روسيا خلال 3 أيام الماضية بسبب معارضتهم للحرب وللسيد بوتين شخصيا. انظري أيضا إلى دول الجوار، كلها باتت خائفة. أوروبا يعني تستفيق على ضعفها في مواجهة أزمة داخل محيطها المباشر، وطبعا الولايات المتحدة تستفيق على يعني واقع أنها لا يمكن لها أن تدخل في منازلة مع روسيا دون أن يكون هناك خطر اللجوء إلى أسلحة نووية، وأنت تعلمين أن هذه من المخطورات الكبرى. إذن أو انظر إلى الأمم المتحدة وستجد أن مناشدة السيد غوتيريس المباشرة للسيد بوتين بأن يوقف الهجوم وأن يعطي السلام حظا لم يستجب لها أحد. إذن اليوم وأنا أتحدث معك لا أجد رابح واحد، وهناك حروب كثيرة بالمناسبة تبدأ ولا يربحها، يخرج منها كل خاسرا، ولكن خاسر بطريقة مختلفة عن الآخر، ولكن خاسر.
طيب أنت تقول دكتور غسان سلامة أنه ما نشهده هو تعديل للحدود لقواعد اللعبة بل للنظام الدولي بأكمله مع عودة منطق القوة وتفكك الدول وتداعي القوانين والأعراف وتلاشي تفاهمات ما بعد الحرب الباردة. هذا يعني أن النظام الدولي انهار والأمم المتحدة لم يعد هناك داع لوجودها. هل هذا ما تريد قوله؟
لا لا أنا لا أقول ذلك. عندما لا تتمكن منظمة من أن تقوم بكامل دورها هذا لا يعني أنه يجب إلغاؤه. ما لا يدرك كله لا يفرط لا يفرط بجله. الأمم المتحدة تقوم بألوار مفيدة في عدد من الأماكن. لولا برنامج الغذاء العالمي كانت هناك مجاعة هائلة في عدد كبير من لولا وجود منظمة الصحة الدولية لكانت يعني مقاربة جائحة الكوفيد أصعب بكثير بدون منظمة تقوم ب يعني التنسيق فيما بين هذه الدول وبين منتجي اللقاحات ومستعمليها. هناك أدوار جيدة تقوم بها الأمم المتحدة في معالجة التغيير المناخي. بدون الأمم المتحدة لما كان حصلت قمة في غلاسكو وقبلها لما كانت حصلت اتفاقيات باريس. إذن هناك أدوار جيدة تقوم بها الأمم المتحدة أو تقوم بها بطريقة مقبولة، لكن ضعف الأمم المتحدة اليوم الأساسي هو في مجلس الأمن، هو في دورها الأول الذي أعطي لها الذي هو تأمين الأمن والسلام العالمي. هذا يتطلب شيء آخر. الأمم المتحدة هي مجرد مرآة لمسلك الدول الكبرى، وبالتالي الأمر الضروري في المرحلة المقبلة هو صياغة حد أدنى من يعني مدونة سلوك للدول الكبرى. ما حصل بعد الحرب الحرب الباردة أيام بطرس غالي ثم إلى حد كبير أيام كوفي أنان هو أن عددا كبيرا من عناصر مدونة سلوك الدول قد تم وضعه. هناك يعني نص مهم جدا للسيد بطرس غالي عندما جمع رؤساء الدول حول طاولة مجلس الأمن، رؤساء الدول وليس مندوبيهم أو وزرائهم، واتفقوا معا على ما سمي آنذاك أجندة للسلام. وهناك أدوار لعبها كوفي أنان في عدد من الأماكن المتأزمة، وكانت له الشجاعة بأن يقول بأن حرب أمريكا على العراق كانت حرب غير شرعية، وقد دفع ثمن التصريح ثمنا غاليا للولايات المتحدة. يعني كان هناك نوع من وضع لبعض عناصر مدونة سلوك للدول. ما حصل بعد ذلك هو أن هذه المدونة وضعت جانب. كان هناك 10 سنوات من الأمل بعد انتهاء الحرب الباردة لا سيما بعد الكويت. بعد ذلك وضعت هذه المدونة جانبا، وأنا أعتقد أن بدأنا مرحلة جديدة سنة 2003 بالهجوم على العراق، وهو هجوم أعتبره أسوأ قرار دبلوماسي اتخذته الولايات المتحدة في القرن الحالي، لأنه فتح الباب على أن يتشبه الجميع بها. وكما ذكرت في التسجيل الذي وضع على لسان بوتين في مطلع هذه المحادثة فإن بوتين كان من أشد الناس الذين حاربوا فكرة التدخل الأمريكي في العراق. فماذا يفعل؟ هو يتشبه بها، يتشبه بها ويقول الولايات المتحدة من غزا العراق لا يمكن أن ينتقد من يغزو أوكرانيا. وعندما كنت مندوب الأمم المتحدة في ليبيا ذهبت مرارا إلى موسكو، وفي كل مرة قبلت فيها المسؤولين الروس لا سيما وزير الخارجية سيرجي لافروف، كان يبدأ حديثه بالقول هناك قرار لمجلس الأمن الدولي 1973 حلف الناتو أساء تفسيره وفسره على ذوقه ويعني حرف من معناه لكي يعطي نفسه الحق بالتدخل المباشر في ليبيا. إذن نحن نرى أن عند الروس هناك انعدام ثقة ليس فقط بنوايا الولايات المتحدة ولكن أيضا بكيفية تعامل الدول الكبرى مع قرارات المجلس الأمن التي يتفق عليها. لكن راح عند بوتين منذ حرب جورجيا سنة 2008 ثم لدى استيلائه على جزيرة القرم سنة 2014 وما أراه اليوم بصورة أعظم في غزوه لأوكرانيا هو أنه انتقل من انتقاد الولايات المتحدة على مسلكها المتدخل إلى التشبه بها. وهذا ما يقلقني عندما الدول الكبرى لا ترجع بعضها البعض عن القيام بأعمال غير مشروعة بل تتنافس بالقيام بها كل حسب مصلحته، فهذا يعني أن النظام الدولي في حالة ارتباك
شديد. ولكن هل هو في
ارتباك شديد؟
ارتباك، ولكن هل هو بحاجة إلى إصلاح؟ وهل الإصلاح ممكن؟ هل يمكن مثلا توسيع مجلس الأمن ليشمل أو يضم ربما دول جديدة؟ وهذا من المطالب مثلا التي يطالب بها أردوغان. هل هناك إمكانية إصلاح برأيك؟
وسع مجلس الأمن مرة كان أعضاء عدد أعضاء مجلس الأمن 9 في 1945 ثم أضيفت 6 دول أخرى إلى 9 الأوائل. صاروا 15. لم يتغير شيء حقيقي في مجلس الأمن. إضافة دول أخرى ليست ما أعتقده
إلا إذا كانت طبعا نتحدث عن الدول ذات الفيتو، يعني ذات حق
النقد. ما أعتقده هو أن الإصلاح يأتي من باب آخر، وهو ما كنا تفاهمنا عليه عدد من الخبراء في النظام الدولي وفي الأمم المتحدة في اجتماعات في جامعة ييل منذ حوالي 10 سنوات، وأيضا في معهد العلوم السياسية في باريس منذ حوالي 5 سنوات، وهو تقييد حق النقد للدول التي أعطيتها. كلما شئت أن توسعي حق النقد تدخلي في متاهات فظيعة. يعني أعطيك مثلا على ذلك، عندما قيل يجب أن يكون هناك دولة إفريقية لديها حق النقد، رأينا أن جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر دخلت في صراع عظيم على ذلك المقعد. وعندما قيل مثلا لفرنسا لماذا لا تقبلي بأن يكون مجلس الأمن الدولي مقعدك الدائم في مجلس الأمن الدولي بالمداورة بين دول أوروبا الاتحاد الأوروبي كما هي الحال داخل رئاسة الاتحاد الأوروبي، رفضت. إذن إضافة أعضاء جدد مع حق نقد واجه صعوبات شديدة في السنوات الماضية، ولكن ما هو ممكن هو التفاهم بأن حق النقد لا يستعمل إلا في حالات استثنائية. ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو أن حق النقد استعمل حتى في أمور صغيرة جدا، في أمور تافهة، في أمور هامشية. إذا قيد استعمال حق النقد وقيل لا يستعمل حق النقد كما نرى في عدد من الدساتير، تعرف هناك عدد من الدساتير الديمقراطية التي تضع مادة تقول أنه في حال ظروف استثنائية يمكن لرئيس الدولة أن تكون له كامل الصلاحيات في فترة وجيزة من الزمن، يمكن أن يعني بنوع من القياس كما يقال في الشارع أن نطبق ذلك على مسلك مجلس الأمن ونقول أن استعمال حق النقد ليس مفتوحا لكل الحالات، يبقى بيد الدول التي تتمتع به اليوم ولكنها ستصبح عاجزة عن استعماله وفق مشيئتها، تستعمله فقط عندما يكون هناك لديها شعور بأن أمنها القومي المباشر والشخصي مهدد، ليس بسبب نزاع حصل في كوت ديفوار ولا في نيبال ولا في نيكاراغوا، عندما يكون أمنها القومي الذاتي مهدد بصورة كما يقال بالإنجليزية مباشر، أنا ذاك يمكن لها أن تستعمل حق النقد. إذا ذهبت إجاه هذا الإصلاح أعتقد أنه قابل لأن يقبل من قبل الدول العظمى أكثر من فكرة توسيع أعضاء الدول التي لديها حق النقد، لأنه سيؤدي إلى مشاكل. مثلا لديك دول كبرى تريد أن تحصل على حق النقد، هي مثلا ألمانيا واليابان والبرازيل، وهي دول كبيرة
صحيح.
على كل حال أكبر من فرنسا أو من بريطانيا، وهي تريد أن يكون لديها حق النقد. لكن أين تتوقف؟ هل تتوقف عندما أندونيسيا مثلا التي لديها 200,000 مواطن؟ هل تتوقف عند الهند؟ هل تعطي الهند ولا تعطي باكستان؟ وأيضا في إفريقيا لمن تعطي هذا المقعد؟ لنيجيريا لأنها الأكثر سكانا، لمصر لأن لديها دور دبلوماسي مميز، لجنوب أفريقيا لأنها بلد.
الاختلاف مرتبط بالمعايير، يعني ليس معيار الوزن السكاني أو
يعني أين تصلين؟ أين تصلين في التوسيع؟ أين تصلين في التوسيع؟ ولمن؟ على أساس ديني؟ على أساس عدد السكان؟ على أساس الناتج القومي؟
لكن هذا السؤال نفسه يطرح بالنسبة للأعضاء الخمسة الموجودين، على أي أساس وجدوا في مجلس الأمن الدولي؟
وجدوا على أساس أنهم كانوا دول التحالف الذي هزم النازية سنة 45. هذه الخمس دول اشتركت معا في هزيمة النازية، يعني الصين حاربت اليابان لأنها كانت حليفة النازية، وفرنسا وبريطانيا وأمريكا حاربوا النازية، وطبعا روسيا لعبت دورا أساسيا في الحرب العالمية الثانية في هزيمة النازية. هذا هو الحق المكتسب الذي استولى عليه هؤلاء الخمسة. لكن التوسيع اليوم أمر في غاية الصعوبة. أنا لست أعتقد أنه من الواقعية أن نتصور أنه بالإمكان أن نجد تفاهما بين الدول غير الدائمة العضوية، يعني بين الهند واليابان وألمانيا والبرازيل ونيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا وتركيا وإلى آخره، من هذه الدول سيكون لها مقعد دائم؟ لن نتوصل إلى تفاهم، لكن يمكن لنا أن نخفف من غلواء الدول الدائمة العضوية حاليا في مجلس الأمن، وذلك بحصر حق النقد في حالات استثنائية فقط، لكي يكون التصويت في مجلس الأمن إجمالا يعني 99% من الحالات على أساس الأكثرية، وفي الأكثرية أنت بحاجة إلى 9 أصوات في 15، وهذه 9 أصوات سيكون بينها دول دائمة العضوية أو غير دائمة العضوية، مما يعطي دورا أفضل للدول غير دائمة العضوية.
نعم دكتور، ننهي بسؤال أخير، هل تعتقد أنه ما زال هناك فرصة أخيرة للدبلوماسية، وأنت ما شاء الله عليك لك باع في الدبلوماسية الدولية، هل تعتقد أنه ما زال هناك مجال لأن تلعب الدبلوماسية دور في الأزمة الأوكرانية؟
من أسرار الدبلوماسية المهمة هو ما يشبه الطبخ، بمعنى أنه في أي لحظة يتدخل الطباخ إلى المطبخ. الوقت، التزمين، تحديد الوقت المناسب لكي يتدخل طرف ثالث ويجمع بين الأطراف. أنا أعتقد أن هناك دور كبير للدول التي لم تتخذ موقفا عدائيا جدا من روسيا، وهناك دور أكبر للصين لأنها دولة دائمة العضوية، ولأنها أصدرت بيانا مشتركا مع روسيا في اليوم الأول من الألعاب الأولمبية منذ حوالي 3 أسابيع، وهي قريبة وتصوت إلى جانب روسيا في مجلس الأمن. وهناك أدوار، دور أيضا ممكن لأمين عام الأمم المتحدة إذا قرر أن يعيد إلى هذا المنصب دورا مهما فقده في مجال تأمين الأمن والسلام العالمي. لكن متى يتم ذلك؟ يتم ذلك عندما تصل الأطراف متقاتلة إما إلى هزيمة نكراء لأي من الطرفين، أو إلى نوع من الحائط المسدود، حيث الطرف الروسي يثبت أرجحيته كل يوم، ولكن الطرف الأوكراني لا يعترف بهزيمته، فأنت تصلين آنذاك إلى حرب عبثية، حيث الطرف القوي لا يمكن له أن يترجم قوته إلى نتائج سياسية، والطرف الضعيف لا يمكن له أن يخفف من غلواء الطرف الأقوى. الدبلوماسية تتحرك عندما يكون هناك إما يعني تعديل أساسي في ميزان القوى، وهذا لم يحصل بعد، أو عندما يتيقن الطرفان أنه ليس باستطاعتهما أن يخرجا بكامل بانتصار كامل من الحرب التي بدأوها. هذا الأمر ليس حاصلا اليوم بينما أتحدث إليك، لكنه قد يحصل بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع من الآن. ما هو واضح هو أن هذه الأزمة لن تحل وفق اتفاقيات مينسك الدبلوماسية، لأن بوتين عمليا دفن مينسك بمجرد هجومه على اتفاقات مينسك، بمجرد هجومه على أوكرانيا. ولن تحسم في مجلس الأمن، لأن لروسيا حق النقد في مجلس الأمن، هي ستحسم من خلال الدبلوماسية المتعددة الأطراف خارج إطار مجلس الأمن وخارج اتفاقيات مينسك.
نعم، شكرا على هذا الحوار العميق والمفيد والشيق جدا في فهم أسرار الدبلوماسية الدولية وأسباب فشلها الآن حاليا في الأزمة الأوكرانية، مع قامة أكاديمية ودبلوماسية كبيرة، الدكتور غسان سلامة، أستاذ شرف للعلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية في باريس. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
كان هذا بعد أمس.